الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة في هذه المذاكرة في كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في التأمين. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الصلاة، باب الإمامة. قال رحمه الله: عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه.
عبد الله بن يزيد.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده.
حسنت. هذا الحديث حديث عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب. اختلف العلماء في الضمير في قوله وهو غير كذوب، هل يعود إلى عبد الله بن يزيد الخطمي ويكون قائل ذلك هو أبو إسحاق السبيعي، هو أحد الرواة الراوي عنه، وقد رجح هذا ابن معين والحميدي، أو يعود على البراء ويكون القائل لذلك هو عبد الله بن يزيد الخطمي وحذف المؤلف لأبي إسحاق السبيعي يدل على ترجيحه للثاني. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد، مما يؤخذ منه كيفية المتابعة، وهو أن المأموم لا يشرع في الانتقال إلا بعد تلبس الإمام بالركن الذي انتقل إليه، وهذا مما ينبغي أن يفطن له في متابعة الإمام. فالبعض من الناس مجرد ما يبدأ الإمام للتكبير للسجود أو للركوع فإذا به ينحني مع الإمام، فإما أن يسابق وإما أن يوافق. والواجب المتابعة، متابعة الإمام. ولهذا في هذا الحديث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره، لم يحني حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا أي على الأرض فنقع سجودا بعده، يعني بعد أن يصل إلى الأرض بعد ذلك نحن ننحني للسجود وننزل للسجود. وهذه هي المتابعة، هذه هي المتابعة التي يجب على المصلي أن يحرص عليها مع الإمام. كذلك في هذا الحديث تنبيه بالأعلى على الأدنى، تنبيه بالأعلى على الأدنى، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا لم يسبقوا في أطول الأركان ففي الأقصر من باب أولى، ففي الأقصر من باب أولى، وهذا أطول الأركان من القيام إلى السجود، ومع ذلك لم يسبق الإمام في هذا الركن الطويل، فمن باب أولى فيما هو أقصر من القيام للركوع من باب أولى. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه لا يشرع المأموم في الانتقال إلى الركن حتى يصل الإمام إلى الركن الذي انتقل إليه، وقد أشرنا إلى ذلك. وفيه دليل على طول الطمأنينة بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع، فهذا الموضع من المواضع التي يسن فيه التطويل في حال الركوع، في حال السجود والاعتدال، وبين السجدتين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه وقعوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، وكان يطيل حتى يقول القائل قد نسي، وفي بعض الروايات حتى يقول القائل قد أوهم. فهذا فيه مشروعية تطويل هذه الأركان تطويلا ليس فيه مشقة على الناس أو الحاق ضرر بهم. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: وقد ترك الأئمة هذه السنة إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. لو أطال الإمام قليلا بين السجدتين أو بعد الرفع من الركوع قالوا والله كنا نظن أنك نسيت، كما قال القائل حتى يقول القائل قد نسي. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
أحسنت. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية التأمين، والتأمين مستحب لكل من الإمام والمأموم والمنفرد، والتأمين فيه أربعة مذاهب، فيه أربعة مذاهب للعلماء. المذهب الأول مشروعية الجهر به للإمام والمأموم والمنفرد، وهذا هو المعروف عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق، وهو القول الراجح الموافق للأدلة أن التأمين مستحب لهذا الدليل وغيره. القول الثاني مشروعية التأمين سرا في الجهرية، سرا في الجهرية. وبه يقول الحنفية، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله، والمذهب الثالث أن التأمين يشرع للمأمومين دون الإمام، وهذا كذلك مروي عن الإمام مالك. قال شيخنا رحمه الله: والعجب أنه أي الإمام مالك هو الراوي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذا أمنا الإمام فأمنوا. قال شيخنا: وقد اعتذر من تمذهب له، أي من تمذهب الإمام مالك على مذهبه، اعتذر من تمذهب له عن الحديث حديث أبي هريرة بأعذار كلها واهية، والحق أحق أن يتبع، والحق أحق أن يتبع. المذهب الرابع أنه لا يشرع التأمين لا سرا ولا جهرا، وأن فعله بدعة، وهذا قول الزيدية، ولا ينظر إليه ولا يلتفت إليه لمصادمته النصوص. والقول الراجح هو الاستحباب في حق الإمام والمأموم والمنفرد. وهناك قول خامس، وهو عن الظاهرية، وهم أنهم يرون الوجوب، يرون وجوب التأمين. والراجح مذهب جمهور العلماء وهو الاستحباب. كذلك مما يستفاد من الحديث أن التأمين من موجبات الغفران، من موجبات غفران الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك استفاد من الحديث أن قوله غفر له ما تقدم من ذنبه محمول على الصغائر دون الكبائر، الذنوب الصغائر دون الكبائر. كذلك مما يستفاد من الحديث فضيلة التأمين، وأن التأمين له فضل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. هذا يدل على فضل التأمين. كذلك مما يستفاد أنه ينبغي للداعي أن يكون حاضر القلب، حاضر القلب، لقوله: إذا أمن الإمام فأمنوا. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك مما استدل به الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث، استدل به على جهر الإمام بالتأمين، على جهر الإمام بالتأمين، أن الإمام يجهر إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، يجهر الإمام. وبعض الأئمة يتركون هذه السنة، فتجد الإمام يجهر بالضالين لكن لا يجهر بالتأمين. كذلك مما يستفاد أن الأفضل للداعي أن يشابه الملائكة في كل ما يكون سببا في الإجابة، كل ما يكون سببا في الإجابة، فإن الملائكة تؤمن على يعني تؤمن بعد قراءة الفاتحة، إذا قال ولا الضالين قالوا آمين، اللهم استجب، لأن سورة الفاتحة فيها دعاء اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا يا الله وأرشدنا إلى الصراط المستقيم، الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. ولهذا يقول سفيان ابن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، وما لأن عندهم علم ولم يعملوا به، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى عبدوا الله على جهل. وقال أهل العلم هذه السورة فيها رد على جميع طوائف أهل البدع، في سورة الفاتحة رد على جميع طوائف أهل البدع، سواء من عندهم علم وضلوا أو من عبدوا الله على جهل. استفاد كذلك من الحديث استحباب مقارنة الإمام في التأمين، استحباب مقارنة الإمام في التأمين، إذا أمن الإمام فأمنوا. ليس معناه أنك تنتظر حتى ينتهي الإمام من التأمين بعدين أنت تأمن، لا، تقارن الإمام، إذا أمن الإمام فأمن، وأمن معه، تقارن الإمام في التأمين. كذلك استفاد من الحديث أن فيه دليل، أن فيه دليلا على ماذا؟ على فضل الإمام، فيه دليلا على فضل الإمام، لذلك أمر المأموم أن يؤمن إذا أمن الإمام، الإمام له فضل. كذلك فيه دليل على فضل الله وكرمه، حيث جعل غفران الذنوب على ما ذكرنا مرتبا على موافقة الإمام في التأمين، هذا الفضل مترتب على موافقة الإمام في التأمين. قوله فإنما موافق تأمينه تأمين الملائكة، ما المراد بالملائكة هنا؟ قيل الملائكة جميعهم، جميع الملائكة، وقيل الحفظة، له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله، وقيل الذين يتعاقبون فيكم، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في الصبح والعصر، والذي يظهر أنهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة، من يشهد تلك الصلاة من الملائكة. كذلك مما يستدل به على من هذا الحديث، استدل به بعض العلماء على تفضيل الملائكة على الآدميين، على تفضيل الملائكة على الآدميين، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والمسألة خلافية عند العلماء أيهما أفضل، الملائكة أم صالح البشر؟ فمنهم من قال إن الملائكة أفضل لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومنهم من قال إن صالح البشر أفضل لأن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع بين الأقوال، بين القولين، قال: الملائكة أفضل من حيث البداية، فالبداية في الدنيا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبني آدم قد يقع منهم الخطأ المعاصي في الدنيا، لكن هم لا يعصون الله ما أمرهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وبني آدم صالح البشر أفضل من حيث النهاية، ففي الآخرة الملائكة يخدمون أهل الجنة من بني آدم. فهذا الجمع الذي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك نستفيد من هذا الحديث أن أهل البدع يخالفون أهل السنة حتى في المسائل المستحبة، ومنها التأمين، فتجد زيدية وهي من الشيعة خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الفضل، فحرموا من هذا الخير، حرموا من هذا الخير. كذلك مما يستفاد من الحديث استحباب رفع الصوت بالتأمين، حتى قال عطاء رحمه الله: أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة صوت، حتى إن للمسجد للجة. وقال رحمه الله: أدركت 200 من الصحابة في هذا المسجد، يعني المسجد الحرام، إذا قال الإمام ولا الضالين رفعوا أصواتهم بآمين، رفعوا أصواتهم بآمين. وهذا مما ينبغي الحرص عليه ورفع الصوت به. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
وإذا
صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
اقرأ الذي بعده. وعن عقبة
عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب من موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
هذان الحديثان نأخذ منهما فوائد. مما نستفيده من هذا الحديث سنية تخفيف الإمام بالمأمومين في صلاة الجماعة، لأن في ذلك مصالح، منها الرفق والرحمة بالمأمومين، ومنها التآلف لهم بعدم التشديد عليهم، ومنها دعوتهم بلسان الحال إلى المواظبة على الجماعة. إلا أن معرفة التخفيف المطلوب أمر نسبي يختلف باختلاف أحوال الناس وعاداتهم، فقد يكون الشيء ثقيلا بالنسبة إلى عادة قوم، خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين. وأنت إذا نظرت إلى السبب الذي قاله صلى الله عليه وسلم وغضب على معاذ رضي الله عنه من أجله، رأيت أن التطويل الذي غضب منه صلى الله عليه وسلم هو القراءة بسورة البقرة وما شابهها من السور الطوال، لا سيما إذا قرأته بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفتها السنة: يقف على رؤوس الآي. فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة في الركعة الواحدة، وكان يقوم في الظهر بقدر ما يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي إلى المسجد فيجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الأولى، قائما في الركعة الأولى. وقد قرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب بطول طوليين الأعراف، وقرأ في الصبح بالمؤمنون، والمغرب بالطور والمرسلات، وفي الظهر بلقمان والسجدة إلى غير ذلك. وقد جاء في الحديث كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويقرأ بالصافات ويقرأ بالصافات. قال بعض العلماء أن الصافات هنا تعتبر من التخفيف. فيقول شيخنا شيخ أحمد رحمه الله: القول الفصل أنه يجب على الإمام أن يكون حكيما يضع الأمور مواضعها فيطول تطويلا لا يخرج إلى حد التنفير تارات، ويخفف تخفيفا لا يخرج إلى حد الإخلال، ويغلب الإمام جانب التخفيف على جانب التطويل، ويكون في ذلك متمشيا طوع المصلحة التي يفرضها الوقت وتمليها المناسبات بالنظر إلى أحوال المأمومين. فهناك أماكن يكون التخفيف فيها أكثر، مثل ماذا؟ كأن يكون هذا المسجد في أماكن محلات تجارية، مثلا محلات تجارية، تعرف أصحاب المحلات يبغى يفتح المحل يريد أن يبيع ويشتري، وهذا يقرأ بهم بالأعراف، راح وقت من المغرب إلى قرب العشاء. فالإمام يكون حكيما، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب قال: إن منكم منفرين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وهذا من ذي الحاجة، من أصحاب الحاجات، فيراعى أحوال الناس. إنسان مثلا في المستشفى، في مسجد المستشفى، الناس إما زوار مستعجل يريد أن يزور له مريض، وإما مريض نزل يصلي يريد أن يدرك الصلاة في المسجد، وهذا يطيل بهم إطالة خارج عن المعتاد. لا، هذا ليس من الحكمة، ليس من الحكمة. فالإمام ينبغي أن يكون حكيما مراعيا أحوال الناس، لا يكون تطويلا فيه مشقة على الناس ولا تخفيف فيه إخلال. كذلك مما يستفاد من الحديث أن التطويل مع وجود الدواعي المفضية للتخفيف خلاف الأولى، خلاف الأولى. يؤخذ من الحديث: الغضب في الموعظة. النبي صلى الله عليه وسلم غضب كما جاء في الحديث الثاني: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، من أجل تطويل الإمام. غضب صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين. ونأخذ من هذا على أن الداعي إلى الله ينبغي له ألا ينفر الناس، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. لا تنفروا الناس عن المنهج الحق وعن حب الخير، شجعوهم، أظهر لهم سماحة الإسلام ويسر الشريعة. فعلينا أن نحرص على هذا الباب المهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا رحمة مهداة. والله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا هذا الصحابي هنا قال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. يتأخر عن الصلاة من أجل أن الإمام يطيل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال إن منكم منفرين، فأيكم أما فليوجز، أي فليخفف. كذلك مما استفاد من الحديث أن التعمق في العبادة الذي يوجب تنفير الناس عنها وكراهتهم لها خطأ يوجب الاستنكار، المبالغة والتعمق، لهذا الحديث هلك المتعمقون. ولا ينبغي الإنسان أن يشق على الناس، وفي الحديث اللهم من ولي من أمر أمتي فشق عليهم فاشقق عليه، ومن رفق من رفق بهم فارفق به، فلا تشق على الناس. كذلك مما يستفاد من الحديث فيه مثال من عدالة الشارع الحكيم ورحمته بالضعفاء، حيث جعل حالهم هو المؤثر في الحكم، وإن كانوا هم القلة والأقوياء هم الكثرة. يعني إذا كان أكثر المسجد أصحاء أقوياء، لكن مع عدد ضعاف ومرضى فأنت تقتدي بهؤلاء الضعفاء، أنت إمامهم، أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم، لكن لا يكون تخفيفا مخلا. بعض الناس بالأخص في رمضان قالوا والله احنا نصلي عند فلان ما شاء الله يخفف يخفف تخفيف مخلص، التراويح كلها يقول في 10 دقائق، هذه تراويح؟ لا، هذا إخلال، إخلال. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه إذا تعارض مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما يعمل بأعمهما نفعا، بأعمهما نفعا. هناك مصلحة، مصلحة تطويل، وهناك مصلحة وهو تأليف هؤلاء الناس للصلاة، فتقدم مصلحة التأليف، تأليف الناس للصلاة. كذلك مما يستفاد من الحديث غضبه صلى الله عليه وسلم على المثقلين، وأن هذا من الفتنة. وكذلك مما يستفاد وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات. كذلك مما يستفاد أنه لا بأس بإطالة الصلاة إذا كان عدد المأمومين منحصر، عددهم يسير وآثر التطويل ما فيهم ضعيف، كلهم قالوا لا بأس أن تطول بنا، لكن مع ذلك يكون تطويلا غير ممل. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه ينبغي للإنسان أن ييسر ويسهل على الناس طريق الخير، وأنه يجب على الإمام مراعاة أحوال الناس. كذلك مما يستفاد من الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يلزم الإمام مراعاة المأمومين في التقديم والتأخير، سواء في التقديم في الصلاة أو في التأخير، وهذا لعله يأتي إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الإنسان إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في قيام الليل فاستفتح بالبقرة فقال ابن عباس قلت يركع أو الصحابي، ثم استفتح بالنساء فأكملها قال قلت يركع، ثم استفتح بآل عمران، وهذا في قيام الليل. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه لا يجوز أن يؤنب من فاتته الصلاة أو بعض الصلاة لعارض. يعني إنسان مثلا معك في المسجد ما شاء الله مواظب على الجماعة من أولها، ففي يوم من الأيام تأخر لعذر أو لعارض كما فعل هذا الصحابي، قال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فمثل هذا لا يؤنب على ذلك، بل يعالج الشيء الذي اشتكى منه. وفي قصة الرجل الذي كان يصلي مع معاذ رضي الله عنه، فلما أطال معاذ أكمل لوحده وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقال معاذ نافق فلان، قالوا نافق، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعاتب معاذ قال أفتان أنت يا معاذ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي مراعاة الإمام. ولهذا قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين ما صليت وراء إمام قط أخف ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن يفتن أمه أو من وجد أمه عليه. ينبغي مراعاة هذا للأئمة. وقال أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، فحذرنا ركوعه 10 تسبيحات 10 تسبيحات صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه يحرم على الإمام أن يطول تطويلا زائدا. مما يستفاد من الحديث كمال رعاية الرسول صلى الله عليه وسلم لأحوال أمته، فراعى أحوال الأمة. لما بلغه من يطيل غضب صلى الله عليه وسلم، وهكذا الداعي يا إخوة ينبغي أن يكون رحيما، يحرص على جمع الناس على الخير وتحبيبهم في الخير وفي العبادة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الأولى تعميم الخطاب في الموعظة، الأولى تعميم الخطاب في الموعظة إلا أن تقتضي المصلحة خلاف ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه عن ذاك الإمام يطيل فما أتى وقال أنت يا فلان تطيل وأنت كذا وكذا، لا، قال أيها الناس إن منكم منفرين، كلام عام، إن منكم منفرين. وفي بعض الأحاديث يقول ما بال أقوام، وفي موضع آخر عاتب معاذ رضي الله عنه قال أفتان أنت يا معاذ، فإنه يصلي وراك الضعيف والسقيم وذا الحاجة. فكما يقال لكل مقام مقال، فالأولى تعميم الخطاب إلا أن تقتضي المصلحة تخصيص. كذلك مما ذكره العلماء أن التطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من النبي صلى الله عليه وسلم نادر الوقوع، نادر الوقوع. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه رد على من قال إن الصلاة لا تجوز إلا خلف إمام معصوم، إلا خلف إمام معصوم، كما هو عند الرافضة ومن على شاكلته، والإمام حقهم باقي في السرداب. فهذا الإمام أخطأ وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن منكم منفرين. كذلك استدل بعض العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، ليست شرطا لصحة الصلاة، صلاة الجماعة واجبة، لكن هل تعتبر شرطا لصحة الصلاة؟ لا، ليست شرطا لصحة الصلاة كما هو مذهب بعض الفقهاء، قالوا إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، يعني لو حصل له ظرف وتأخر عن الصلاة فصلى لوحده وأراد أن يطول فليطول ما شاء. قال يؤخذ من هذا أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة. كذلك استفاد من الحديث الأخذ بقاعدة سد الذرائع، الأخذ بقاعدة سد الذرائع، فإذا كان هذا التطويل يؤدي إلى مفسدة، يؤدي إلى تنفير عن صلاة، فلا ينبغي ذلك. ولهذا في بعض المدن، وتعرفون ذلك، بعض الأئمة كان يطيل إطالة فاحشة، بل في الصلاة السرية في الظهر حوالي 35 دقيقة أو نحوها. فدخلت مرة بدون معرفة لهذا المسجد أو، فإذا بالناس الإمام يصلي لوحده معه عدد يسير، وأصحاب المحلات المجاورة يصلون لأنفسهم في آخر المسجد، كل واحد يصلي ويمشي وهذا الإمام يصلي لوحده، أين هذا من الشرع؟ إن منكم منفرين. قرأت في ترجمة الشيخ ابن باز رحمه الله قال كان الظهر يصلي في حدود 8 دقائق، وهذا في حدود 35 دقيقة الظهر، عندهم محلات، محلات تجارية. فينبغي الإمام أن يكون حكيما، يعرف السنة، يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
سمت. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلم أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعبد الله على بصيرة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث مالك بن الحويث: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف نعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدراسة سنته عليه الصلاة والسلام؟ تجد من الناس من في أمر الدنيا يجتهد اجتهادا كبيرا، إذا أراد يشتري سيارة على سبيل المثال يسأل عن أفضل الأنواع والموديلات وعن العيوب، يسأل ما شاء الله ويبحث يقرأ. طيب الصلاة التي هي عمود الدين، عليك أن تسأل عن دينك وعن عبادتك حتى تؤدي الصلاة كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يحسن الصلاة، حديث المسيء في صلاته حديث خلاد بن رافع، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وبعض السلف رأى رجلا يصلي لا يحسن في صلاته، قال له: منذ كم تصلي؟ قال: منذ 60 عاما. قال له: لو مت لما أفلحت. ينبغي العناية بهذا الباب العظيم. هذا الحديث نستفيد منه فوائد. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فيه دليل على أنه داوم صلى الله عليه وسلم على هذه السكتة، كان يداوم على هذه السكتة قبل القراءة، لأن كان تفيد الاستمرار غالبا. قوله: كان إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرأ، وهذا السكوت قبل القراءة، الله أكبر ثم يسكت هنيهة ثم يقرأ بعد ذلك. كذلك مما يستفاد من الحديث، فيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من استحباب هذا الذكر وغيره من الأذكار الواردة في الاستفتاح بين التكبير والقراءة، خلافا للمالكية القائلين بكراهة ذلك. كذلك مما يستفاد من قوله: ما تقول؟ أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ إشعار بأنه كان يقول شيئا في هذه السكتة صلى الله عليه وسلم، ولعله استدل على ذلك باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم كما قال ابن دقيق العيد. كذلك يستفاد من الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تعلم العلم وتتبعهم لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. كذلك يستفاد من الحديث استحباب الدعاء بما ورد فيه، أي ورد في الحديث بين التكبير والقراءة، وهو الذي يسمى دعاء الاستفتاح. وهذا الحديث أصح ما ورد في الاستفتاح لأنه متفق عليه، وقد جاء في صحيح مسلم في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا كذلك ورد. وقيده بعض العلماء بصلاة الليل، والصحيح الجواز في صلاة الليل أن يأتي بهذا الدعاء في صلاة النهار كما قال الشيخ ابن باز: ما ورد من دعاء في الليل يجوز أن يقوله في النهار. من ذلك حديث: اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، اهدني المختلف فيه، من إلى آخر الحديث. هذا جاء في صلاة الليل ويجوز الإتيان به والاستفتاح به في صلاة النهار. واختار الإمام أحمد رحمه الله الدعاء الوارد عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال: لأنه ثناء، وذاك الحديث دعاء، والثناء على الله أفضل من الدعاء. قال حديث عائشة ثناء محض، حديث أبي هريرة دعاء محض، والثناء المحض أولى. ولكن الأولى للمسلم أن يعمل الإنسان بكل هذه الاستفتاحات، أن يعمل بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة، لأن كلها صحيحة، وإن كان حديث أبي هريرة أصح. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن العبادة إذا جاءت على صور متعددة فالأولى بالمسلم أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة. وثانيا ليعمل بالسنة، ليعمل بالسنة بهذا الحديث. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: من عمل بالحديث ولو مرة كان من أهله. ومن ذلك التشهدات، أنواع التشهدات، أنواع الصلاة الإبراهيمية، أنواع يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. وثالثا أو رابعا، إذا اقتصر المسلم على دعاء واحد في كل صلواته تجده مع الأيام ينسى باقي الاستفتاحات، أليس كذلك؟ لكن إذا عمل بهذا تارة وبهذا تارة يبقى هذا الحديث في ذهني دائما يقوله. كذلك مما يستفاد من الحديث: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالمباعدة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، للعصمة في المستقبل. واستعمل والغسل والتنقية لما حصل في الماضي، وبهذا يعتبر أنه قد سأل الله أن يقيه شر الذنوب الماضية بمحوها والآتية بالمباعدة عنها وعن أسبابها. كذلك مما يستفاد من الحديث في الجمع بين الماء والثلج والبرد لطيفة، قال شيخنا رحمه الله فيه لطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالمطهرات الحسية إلى المطهرات المعنوية، وهي العفو والمغفرة والرحمة، كما يقول بعض العلماء فالماء والثلج والبرد مطهرات حسية للدنس الحسي، والعفو والمغفرة والرحمة مطهرات معنوية للدنس المعنوي. ومع أن هذه المطهرات قد جمعت بين التبريد والتنظيف، والمعاصي من صفاتها الحرارة والوساخة، لذلك طلب ما يزيل هذه الصفات بأضدادها. كذلك مما يستفاد من الحديث استحباب دعاء الاستفتاح، وأن مكانه بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى. كذلك يستفاد من الحديث أنه يسر به ولو كانت الصلاة جهرية، ولهذا قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ ما كان يجهر صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد الجهر عن عمر رضي الله عنه أنه جهر في بعض الأحوال بدعاء الاستفتاح، فقال العلماء جهر عمر رضي الله عنه من باب التعليم. كذلك مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرنا إلى ذلك. كذلك مما يستفاد أنه ينبغي للمسلم أن يلح في الدعاء، وأن يكثر من الدعوات التي فيها طلب محو الذنوب وتكفير السيئات، طلب محو الذنوب وتكفير السيئات. يستفاد من الحديث حرص أبي هريرة رضي الله عنه على الخير، كان أبو هريرة من أحرص الناس، قال كان رسول الله إذا كبر سكت هنيهة. وأبو هريرة قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لا قطع هذا البلعوم. أحاديث في الفتن. وقد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك، فدعا له فكان لا ينسى يحفظ صلى الله عليه وسلم. كذلك نستفيد من الحديث أن المسلم عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، خصوصا في الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل في الفترة الثانية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة في هذه المذاكرة في كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في التأمين. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب الإمامة، قال رحمه الله عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه.
هذا قبل حسن في عبد الله بن يزيد
قال رحمه الله عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده.
أحسنت. هذا الحديث حديث عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب. اختلف العلماء في الضمير في قوله وهو غير كذوب، هل يعود إلى عبد الله بن يزيد الخطمي ويكون قائل ذلك هو أبو إسحاق السبيعي، هو أحد الرواة الراوي عنه، وقد رجح هذا ابن معين والحميدي، أو يعود على البراء ويكون القائل لذلك هو عبد الله بن يزيد الخطمي وحذف المؤلف لأبي إسحاق السبيعي يدل على ترجيحه للثاني. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد، مما يؤخذ منه كيفية المتابعة، كيفية المتابعة، وهو أن المأموم لا يشرع في الانتقال إلا بعد تلبس الإمام بالركن الذي انتقل إليه، إلا بعد تلبس الإمام بالركن الذي انتقل إليه، وهذا مما ينبغي أن يفطن له في متابعة الإمام. فالبعض من الناس مجرد ما يبدأ الإمام للتكبير للسجود أو للركوع فإذا به ينحني مع الإمام، فإما أن يسابق وإما أن يوافق، والواجب المتابعة، متابعة الإمام. ولهذا في هذا الحديث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره، لم يحني حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا أي على الأرض فنقع سجودا بعده، يعني بعد أن يصل إلى الأرض بعد ذلك نحن ننحني للسجود وننزل السجود. وهذه هي المتابعة، هذه هي المتابعة التي يجب على المصلي أن يحرص عليها مع الإمام. كذلك في هذا الحديث تنبيه بالأعلى على الأدنى، تنبيه بالأعلى على الأدنى، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا لم يسبقوا في أطول الأركان ففي الأقصر من باب أولى، ففي الأقصر من باب أولى، وهذا أطول الأركان من القيام إلى السجود، ومع ذلك لم يسبق الإمام في هذا الركن الطويل، فمن باب أولى فيما هو أقصر من القيام بالركوع من باب أولى. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه لا يشرع المأموم في الانتقال إلى الركن حتى يصل الإمام إلى الركن الذي انتقل إليه، وقد أشرنا إلى ذلك. وفيه دليل على طول الطمأنينة بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع، فهذا الموضع من المواضع التي يسن فيه التطويل في حال الركوع، في حال السجود والاعتدال، وبين السجدتين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه وقعوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، وكان يطيل حتى يقول القائل قد نسي، وفي بعض الروايات حتى يقول القائل قد أوهم. فهذا فيه مشروعية تطويل هذه الأركان تطويلا ليس فيه مشقة على الناس أو الحاق ضرر بهم. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: وقد ترك الأئمة هذه السنة إلا من رحم الله. إلا من رحم الله، لو أطال الإمام قليلا بين السجدتين أو بعد الرفع من الركوع قالوا والله كنا نظن أنك نسيت، كما قال القائل حتى يقول القائل قد نسي. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
أحسنت. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية التأمين، والتأمين مستحب لكل من الإمام والمأموم والمنفرد، والتأمين فيه أربعة مذاهب، فيه أربعة مذاهب للعلماء. المذهب الأول مشروعية الجهر به للإمام والمأموم والمنفرد، وهذا هو المعروف عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق، وهو القول الراجح الموافق للأدلة أن التأمين مستحب لهذا الدليل وغيره. القول الثاني مشروعية التأمين سرا في الجهرية، سرا في الجهرية، وبه يقول الحنفية، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله. والمذهب الثالث أن التأمين يشرع للمأمومين دون الإمام، وهذا كذلك مروي عن الإمام مالك. قال شيخنا رحمه الله: والعجب أنه أي الإمام مالك هو الراوي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا أمن الإمام فأمنوا. قال شيخنا: وقد اعتذر من تمذهب له، أي من تمذهب الإمام مالك على مذهبه، اعتذر من تمذهب له عن الحديث حديث أبي هريرة بأعذار كلها واهية، والحق أحق أن يتبع، والحق أحق أن يتبع. المذهب الرابع أنه لا يشرع التأمين لا سرا ولا جهرا، وأن فعله بدعة، وهذا قول الزيدية ولا ينظر إليه ولا يلتفت إليه لمصادمته النصوص. والقول الراجح هو الاستحباب في حق الإمام والمأموم والمنفرد. وهناك قول خامس وهو عن الظاهرية، وهم أنهم يرون الوجوب، يرون وجوب التأمين. والراجح مذهب جمهور العلماء وهو الاستحباب. كذلك مما يستفاد من الحديث أن التأمين من موجبات الغفران، من موجبات غفران الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك استفاد من الحديث أن قوله غفر له ما تقدم من ذنبه محمول على الصغائر دون الكبائر، الذنوب الصغائر دون الكبائر. كذلك مما يستفاد من الحديث فضيلة التأمين، وأن التأمين له فضل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. هذا يدل على فضل التأمين. كذلك مما يستفاد أنه ينبغي للداعي أن يكون حاضر القلب، حاضر القلب، لقوله: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك مما استدل به الإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث، استدل به على جهر الإمام بالتأمين، على جهر الإمام بالتأمين، أن الإمام يجهر إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، يجهر الإمام. وبعض الأئمة يتركون هذه السنة، فتجد الإمام يجهر بالضالين لكن لا يجهر بالتأمين. كذلك مما يستفاد أن الأفضل للداعي أن يشابه الملائكة في كل ما يكون سببا في الإجابة، كل ما يكون سببا في الإجابة. فإن الملائكة تؤمن على يعني تؤمن بعد قراءة الفاتحة، إذا قال ولا الضالين قالوا آمين، اللهم استجب، لأن صورة الفاتحة فيها دعاء. اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا يا الله وأرشدنا إلى الصراط المستقيم، الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم اليهود، والضالين النصارى. ولهذا يقول سفيان ابن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأن عندهم علم ولم يعملوا به، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، عبدوا الله على جهل. وقال أهل العلم: هذه السورة فيها رد على جميع طوائف أهل البدع، في سورة الفاتحة رد على جميع طوائف أهل البدع، سواء من عندهم علم وضلوا أو من عبدوا الله على جهل. يستفاد كذلك من الحديث استحباب مقارنة الإمام في التأمين، استحباب مقارنة الإمام في التأمين. إذا أمن الإمام فأمنوا، ليس معناه أنك تنتظر حتى ينتهي الإمام من التأمين بعدين أنت تأمن، لا، تقارن الإمام. إذا أمن الإمام فأمنوا، أمن معه، تقارن الإمام في التأمين. كذلك استفاد من الحديث أن فيه دليل، أن فيه دليلا على ماذا؟ على فضل الإمام، فيه دليلا على فضل الإمام. لذلك أمر المأموم أن يؤمن إذا أمن الإمام، الإمام له فضل. كذلك فيه دليل على فضل الله وكرمه، حيث جعل غفران الذنوب على ما ذكرنا مرتبا على موافقة الإمام في التأمين. هذا الفضل مترتب على موافقة الإمام في التأمين. قوله: فإنما موافق تأمينه تأمين الملائكة. ما المراد بالملائكة هنا؟ قيل الملائكة جميعهم، جميع الملائكة، وقيل الحفظة، له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله، وقيل الذين يتعاقبون فيكم، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في الصبح والعصر. والذي يظهر أنهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة، من يشهد تلك الصلاة من الملائكة. كذلك مما يستدل به على مما يستدل به من هذا الحديث، استدل به بعض العلماء على تفضيل الملائكة على الآدميين، على تفضيل الملائكة على الآدميين، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والمسألة خلافية عند العلماء أيهما أفضل، الملائكة أم صالح البشر؟ فمنهم من قال إن الملائكة أفضل لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. ومنهم من قال إن صالح البشر أفضل لأن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع بين الأقوال بين القولين، قال الملائكة أفضل من حيث البداية، فالبداية في الدنيا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبني آدم قد يقع منهم الخطأ المعاصي في الدنيا، لكن هم لا يعصون الله ما أمرهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وبني آدم صالح البشر أفضل من حيث النهاية، ففي الآخرة الملائكة يخدمون أهل الجنة من بني آدم. فهذا الجمع الذي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك نستفيد من هذا الحديث أن أهل البدع يخالفون أهل السنة حتى في المسائل المستحبة، ومنها التأمين، فتجد زيدية وهي من الشيعة خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الفضل فحرموا من هذا الخير، حرموا من هذا الخير. كذلك مما يستفاد من الحديث استحباب رفع الصوت بالتأمين، حتى قال عطاء رحمه الله أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة صوت، حتى إن للمسجد للجة. وقال رحمه الله أدركت 200 من الصحابة في هذا المسجد، يعني المسجد الحرام، إذا قال الإمام ولا الضالين رفعوا أصواتهم بآمين، رفعوا أصواتهم بآمين. وهذا مما ينبغي الحرص عليه ورفع الصوت به. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
وإذا صلى
أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
اقرأ الذي بعده. وعن عقبة
عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب من موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
هذان الحديثان نأخذ منهما فوائد. مما نستفيده من هذا الحديث سنية تخفيف الإمام بالمأمومين في صلاة الجماعة، لأن في ذلك مصالح، منها الرفق والرحمة بالمأمومين، ومنها التآلف لهم بعدم التشديد عليهم، ومنها دعوتهم بلسان الحال إلى المواظبة على الجماعة. إلا أن معرفة التخفيف المطلوب أمر نسبي يختلف باختلاف أحوال الناس وعاداتهم، فقد يكون الشيء ثقيلا بالنسبة إلى عادة قوم، خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين. وأنت إذا نظرت إلى السبب الذي قاله صلى الله عليه وسلم وغضب على معاذ رضي الله عنه من أجله، رأيت أن التطويل الذي غضب منه صلى الله عليه وسلم هو القراءة بسورة البقرة وما شابهها من السور الطوال، لا سيما إذا قرأته بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفتها السنة، يقف على رؤوس الآي. فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة في الركعة الواحدة، وكان يقوم في الظهر بقدر ما يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي إلى المسجد، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الأولى، قائما في الركعة الأولى. وقد قرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب بطول طوليين الأعراف، وقرأ في الصبح بالمؤمنون والمغرب بالطور والمرسلات، وفي الظهر بلقمان والسجدة إلى غير ذلك. وقد جاء في الحديث كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويقرأ بالصافات ويقرأ بالصافات. قال بعض العلماء أن الصافات هنا تعتبر من التخفيف. فيقول شيخنا شيخ أحمد رحمه الله: القول الفصل أنه يجب على الإمام أن يكون حكيما يضع الأمور مواضعها فيطول تطويلا لا يخرج إلى حد التنفير تارات، ويخفف تخفيفا لا يخرج إلى حد الإخلال، ويغلب الإمام جانب التخفيف على جانب التطويل، ويكون في ذلك متمشيا طوع المصلحة التي يفرضها الوقت وتمليها المناسبات بالنظر إلى أحوال المأمومين. فهناك أماكن يكون التخفيف فيها أكثر. مثل ماذا؟ كأن يكون هذا المسجد في أماكن محلات تجارية مثلا، محلات تجارية، تعرف أصحاب المحلات يبغى يفتح المحل، يريد أن يبيع ويشتري، وهذا يقرأ بهم بالأعراف، راح وقت المغرب إلى قرب العشاء. فالإمام يكون حكيما، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال إن منكم منفرين. قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وهذا من ذي الحاجة، من أصحاب الحاجات، فيراعى أحوال الناس. إنسان مثلا في المستشفى، في مسجد المستشفى، الناس إما زوار مستعجل يريد أن يزور له مريض، وإما مريض نزل يصلي يريد أن يدرك الصلاة في المسجد، وهذا يطيل بهم إطالة خارج عن المعتاد. لا، هذا ليس من الحكمة، ليس من الحكمة. فالإمام ينبغي أن يكون حكيما مراعيا أحوال الناس، لا يكون تطويلا فيه مشقة على الناس ولا تخفيف فيه إخلال. كذلك مما يستفاد من الحديث أن التطويل مع وجود الدواعي المفضية للتخفيف خلاف الأولى، خلاف الأولى. يؤخذ من الحديث الغضب في الموعظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب كما جاء في الحديث الثاني، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، من أجل تطويل الإمام غضب صلى الله عليه وسلم، قال أيها الناس إن منكم منفرين. ونأخذ من هذا على أن الداعي إلى الله ينبغي له ألا ينفر الناس، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، لا تنفروا الناس عن المنهج الحق وعن حب الخير، شجعوهم، أظهر لهم سماحة الإسلام ويسر الشريعة. فعلينا أن نحرص على هذا الباب المهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رحمة مهداة، والله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا هذا الصحابي هنا قال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، يتأخر عن الصلاة من أجل أن الإمام يطيل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال إن منكم منفرين فأيكم أما فليوجز، أي فليخفف. كذلك مما يستفاد من الحديث أن التعمق في العبادة الذي يوجب تنفير الناس عنها وكراهتهم لها خطأ يوجب الاستنكار، المبالغة والتعمق، لهذا الحديث هلك المتعمقون. ولا ينبغي الإنسان أن يشق على الناس، وفي الحديث اللهم من ولي من أمر أمتي فشق عليهم فاشقق عليه، ومن رفق من رفق بهم فارفق به، فلا تشق على الناس. كذلك مما يستفاد من الحديث فيه مثال من عدالة الشارع الحكيم ورحمته بالضعفاء، حيث جعل حالهم هو المؤثر في الحكم، وإن كانوا هم القلة والأقوياء هم الكثرة. يعني إذا كان أكثر المسجد أصحاء أقوياء، لكن مع عدد ضعاف ومرضى فأنت تقتدي بهؤلاء الضعفاء، أنت إمامهم، أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم، لكن لا يكون تخفيفا مخلا. بعض الناس بالأخص في رمضان قالوا والله احنا نصلي عند فلان ما شاء الله يخفف يخفف تخفيف مخلص، التراويح كلها يقول في 10 دقائق، هذه تراويح؟ لا، هذا إخلال، إخلال. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه إذا تعارض مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما يعمل بأعمهما نفعا، بأعمهما نفعا. هناك مصلحة، مصلحة تطويل، وهناك مصلحة وهو تأليف هؤلاء الناس للصلاة، فتقدم مصلحة التأليف، تأليف الناس للصلاة. كذلك مما يستفاد من الحديث غضبه صلى الله عليه وسلم على المثقلين، وأن هذا من الفتنة. وكذلك مما يستفاد وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات. كذلك مما يستفاد أنه لا بأس بإطالة الصلاة إذا كان عدد المأمومين منحصر، عددهم يسير وآثر التطويل ما فيهم ضعيف، كلهم قالوا لا بأس أن تطول بنا، لكن مع ذلك يكون تطويلا غير ممل. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه ينبغي للإنسان أن ييسر ويسهل على الناس طريق الخير، وأنه يجب على الإمام مراعاة أحوال الناس. كذلك مما يستفاد من الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يلزم الإمام مراعاة المأمومين في التقديم والتأخير، سواء في التقديم الصلاة أو في التأخير، وهذا لعله يأتي إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الإنسان إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في قيام الليل استفتح بالبقرة، فقال ابن عباس قلت يركع أو الصحابي، ثم استفتح بالنساء فأكملها، قال قلت يركع، ثم استفتح بآل عمران، وهذا في قيام الليل. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه لا يجوز أن يؤنب من فاتته الصلاة أو بعض الصلاة لعارض. يعني إنسان مثلا معك في المسجد ما شاء الله مواظب على الجماعة من أولها، ففي يوم من الأيام تأخر لعذر أو لعارض كما فعل هذا الصحابي، قال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فمثل هذا لا يؤنب على ذلك، بل يعالج الشيء الذي اشتكى منه. وفي قصة الرجل الذي كان يصلي مع معاذ رضي الله عنه، فلما أطال معاذ أكمل لوحده وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقال معاذ نافق فلان، قالوا نافق، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعاتب معاذ، قال أفتان أنت يا معاذ؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي مراعاة الإمام، ولهذا قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: ما صليت وراء إمام قط أخف ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن يفتن أمه أو من وجد أمه عليه. ينبغي مراعاة هذا للأئمة. وقال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، فحذرنا ركوعه 10 تسبيحات صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه يحرم على الإمام أن يطول تطويلا زائدا. مما يستفاد من الحديث كمال رعاية الرسول صلى الله عليه وسلم لأحوال أمته، فراعى أحوال الأمة. لما بلغه من يطيل غضب صلى الله عليه وسلم. وهكذا الداعية إخوة ينبغي أن يكون رحيما، يحرص على جمع الناس على الخير وتحبيبهم في الخير وفي العبادة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الأولى تعميم الخطاب في الموعظة، الأولى تعميم الخطاب في الموعظة إلا أن تقتضي المصلحة خلاف ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه عن ذاك الإمام يطيل، فما أتى وقال أنت يا فلان تطيل وأنت كذا وكذا، لا، قال أيها الناس إن منكم منفرين، كلام عام، إن منكم منفرين. وفي بعض الأحاديث يقول ما بال أقوام. وفي موضع آخر عاتب معاذ رضي الله عنه قال أفتان أنت يا معاذ؟ فإنه يصلي وراك الضعيف والسقيم وذا الحاجة. فكما يقال لكل مقام مقال، فالأولى تعميم الخطاب إلا أن تقتضي المصلحة تخصيص. كذلك مما ذكره العلماء أن التطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من النبي صلى الله عليه وسلم نادر الوقوع. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه رد على من قال إن الصلاة لا تجوز إلا خلف إمام معصوم، إلا خلف إمام معصوم كما هو عند الرافضة ومن على شاكلتهم، والإمام حقهم باقي في السرداب. فهذا الإمام أخطأ وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن منكم منفرين، كذلك استدل بعض العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، ليست شرطا لصحة الصلاة، صلاة الجماعة واجبة، لكن هل تعتبر شرطا لصحة الصلاة؟ لا، ليست شرطا لصحة الصلاة كما هو مذهب بعض الفقهاء، قالوا إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، يعني لو حصل له ظرف وتأخر عن الصلاة فصلى لوحده وأراد أن يطول فليطول ما شاء. قال يؤخذ من هذا أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة. كذلك استفاد من الحديث الأخذ بقاعدة سد الذرائع، الأخذ بقاعدة سد الذرائع، فإذا كان هذا التطويل يؤدي إلى مفسدة، يؤدي إلى تنفير عن صلاة، فلا ينبغي ذلك. ولهذا في بعض المدن، وتعرفون ذلك، بعض الأئمة كان يطيل إطالة فاحشة، بل في الصلاة السرية في الظهر حوالي 35 دقيقة أو نحوها. فدخلت مرة بدون معرفة لهذا المسجد أو، فإذا بالناس الإمام يصلي لوحده معه عدد يسير، وأصحاب المحلات المجاورة يصلون لأنفسهم في آخر المسجد، كل واحد يصلي ويمشي وهذا الإمام يصلي لوحده، أين هذا من الشرع؟ إن منكم منفرين. قرأت في ترجمة الشيخ ابن باز رحمه الله قال كان الظهر يصلي في حدود 8 دقائق، وهذا في حدود 35 دقيقة الظهر، عندهم محلات تجارية، فينبغي الإمام أن يكون حكيما، يعرف السنة، يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
سنت. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلم أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعبد الله على بصيرة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث مالك بن الحويث: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف نعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدراسة سنته عليه الصلاة والسلام؟ تجد من الناس من في أمر الدنيا يجتهد اجتهادا كبيرا، إذا أراد يشتري سيارة على سبيل المثال يسأل عن أفضل الأنواع والموديلات وعن العيوب، يسأل ما شاء الله ويبحث يقرأ. طيب الصلاة التي هي عمود الدين، عليك أن تسأل عن دينك وعن عبادتك حتى تؤدي الصلاة كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يحسن الصلاة، حديث المسيء في صلاته، حديث خلاد بن رافع، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وبعض السلف رأى رجلا يصلي لا يحسن في صلاته، قال له منذ كم تصلي؟ قال منذ 60 عاما. قال له لو مت لما أفلحت. ينبغي العناية بهذا الباب العظيم. هذا الحديث نستفيد منه فوائد، قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فيه دليل على أنه داوم صلى الله عليه وسلم على هذه السكتة، كان يداوم على هذه السكتة قبل القراءة، لأن كان تفيد الاستمرار غالبا. قوله كان إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرأ، وهذا السكوت قبل القراءة، الله أكبر ثم يسكت هنيهة ثم يقرأ بعد ذلك. كذلك مما يستفاد من الحديث، فيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من استحباب هذا الذكر وغيره من الأذكار الواردة في الاستفتاح بين التكبير والقراءة، خلافا للمالكية القائلين بكراهة ذلك. كذلك مما يستفاد من قوله ما تقول أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، إشعار بأنه كان يقول شيئا في هذه السكتة صلى الله عليه وسلم، ولعله استدل على ذلك باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم كما قال ابن دقيق العيد. كذلك يستفاد من الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تعلم العلم وتتبعهم لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. كذلك يستفاد من الحديث استحباب الدعاء بما ورد فيه، أي ورد في الحديث، بين التكبير والقراءة، وهو الذي يسمى دعاء الاستفتاح. وهذا الحديث أصح ما ورد في الاستفتاح لأنه متفق عليه، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا كذلك ورد. وقيده بعض العلماء بصلاة الليل، والصحيح الجواز في صلاة الليل أن يأتي بهذا الدعاء في صلاة النهار كما قال الشيخ ابن باز، ما ورد من دعاء في الليل يجوز أن يقوله في النهار. من ذلك حديث اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض اهدني لما اختلف فيه من إلى آخر الحديث. هذا جاء في صلاة الليل ويجوز الإتيان به والاستفتاح به في صلاة النهار. واختار الإمام أحمد رحمه الله الدعاء الوارد عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال: لأنه ثناء، وذاك الحديث دعاء، والثناء على الله أفضل من الدعاء. قال حديث عائشة ثناء محض، حديث أبي هريرة دعاء محض، والثناء المحض أولى. ولكن الأولى للمسلم أن يعمل الإنسان بكل هذه الاستفتاحات، أن يعمل بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة، لأن كلها صحيحة، وإن كان حديث أبي هريرة أصح. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن العبادة إذا جاءت على صور متعددة فالأولى بالمسلم أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة. وثانيا ليعمل بالسنة، ليعمل بالسنة بهذا الحديث. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: من عمل بالحديث ولو مرة كان من أهله. ومن ذلك التشهدات، أنواع التشهدات، أنواع الصلاة الإبراهيمية، أنواع يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. وثالثا أو رابعا، إذا اقتصر المسلم على دعاء واحد في كل صلواته تجده مع الأيام ينسى باقي الاستفتاحات، أليس كذلك؟ لكن إذا عمل بهذا تارة وبهذا تارة يبقى هذا الحديث في ذهني دائما يقوله. كذلك مما يستفاد من الحديث، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالمباعدة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، للعصمة في المستقبل. واستعمل والغسل والتنقية لما حصل في الماضي، وبهذا يعتبر أنه قد سأل الله أن يقيه شر الذنوب الماضية بمحوها والآتية بالمباعدة عنها وعن أسبابها. كذلك مما يستفاد من الحديث في الجمع بين الماء والثلج والبرد لطيفة، قال شيخنا رحمه الله فيه لطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالمطهرات الحسية إلى المطهرات المعنوية، وهي العفو والمغفرة والرحمة، كما يقول بعض العلماء: فالماء والثلج والبرد مطهرات حسية للدنس الحسي، والعفو والمغفرة والرحمة مطهرات معنوية للدنس المعنوي. ومع أن هذه المطهرات قد جمعت بين التبريد والتنظيف، والمعاصي من صفاتها الحرارة والوساخة، لذلك طلب ما يزيل هذه الصفات بأضدادها. كذلك مما يستفاد من الحديث استحباب دعاء الاستفتاح، وأن مكانه بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى. كذلك يستفاد من الحديث أنه يسر به ولو كانت الصلاة جهرية، ولهذا قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ ما كان يجهر صلى الله عليه وسلم. وإنما ورد الجهر عن عمر رضي الله عنه أنه جهر في بعض الأحوال بدعاء الاستفتاح، فقال العلماء: جهر عمر رضي الله عنه من باب التعليم، كذلك مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرنا إلى ذلك. كذلك مما يستفاد أنه ينبغي للمسلم أن يلح في الدعاء وأن يكثر من الدعوات التي فيها طلب محو الذنوب وتكفير السيئات، طلب محو الذنوب وتكفير السيئات. يستفاد من الحديث حرص أبي هريرة رضي الله عنه على الخير، كان أبو هريرة من أحرص الناس، قال كان رسول الله إذا كبر سكت هنيهة. وأبو هريرة قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فقد بثثته وأما الآخر فلو بثثته لا قطع هذا البلعوم. أحاديث في الفتن. وقد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك، فدعا له فكان لا ينسى يحفظ صلى الله عليه وسلم. كذلك نستفيد من الحديث أن المسلم عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، خصوصا في الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل في الفترة الثانية إن شاء الله.